الحرية، كما أقيمت مراسم الاحتفال في أكثر من 1400 مدينة وبلدة في جميع أنحاء البلاد. وفي كلمة له اعتبر الرئيس مسعود بازشكيان أن سر انتصار الثورة الإسلامية يكمن في حضور الشعب ووحدته وتماسكه، مؤكدا أن أبناء الوطن قادرون على حل المشاكل بأنفسهم والتصدي للأعداء ومخططاتهم. وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط للمؤامرات ضد إيران ويزعم بأنه يريد الحوار معها. أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة أن معركة طوفان الأقصى انطلقت لتكون مقدمة لتحرير فلسطين وإنهاء العدوان ورحيل الاحتلال. وفي كلمة له أمام الحشود الغفيرة من الإيرانيين في ساحة الحرية بطهران، ذكر خليل الحية أن الشعب الفلسطيني حمى طوفان الأقصى وهو لن يغادر أرضه وسيبقى فيها، مضيفا أن مشاريع أمريكا وترامب والغرب إلى زوال. وقال إن مساندة الجمهورية الإسلامية لغزة وعمليتي الوعد الصادق الأولى والثانية أكدتا أنه آن الأوان لإنهاء البلطجة الإسرائيلية في المنطقة. وشدد خليل الحي على أن معركة طوفان الأقصى وحدت دم الشهداء، حيث اختلط الدم الفلسطيني مع دم القادة والشهداء في لبنان والعراق واليمن وإيران. صعدت قوات الاحتلال من عملياتها العسكرية في الضفة الغربية واقتحمت عدة مدن وبلدات، وشنت حملة اعتقالات تزامنا مع مواجهات مسلحة خاضتها المقاومة في مناطق متفرقة. وعاودت قوات الاحتلال اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس، كما اخترت محل تجارية بالهدم في الخليل، فيما وصلت إجبار عائلات في مخيم نور شمس بطول كرم على إخلاء منازلها. من جهة أخرى، وسع جيش الاحتلال التعليمات الخاصة بإطلاق النار على الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث يسهل ذلك قتل المدنيين بدلا من اعتقالهم. قال الناطق باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله أن الجيش استعاد من قوات الدعم السريع منطقة المسعودية بولاية الجزيرة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا فقط جنوب شرق العاصمة الخرطوم. هذا ويواصل الجيش السوداني تحقيق تقدم كبير بسيطرته على معظم مناطق ولايتي الجزيرة والخرطوم، حيث أعلن سيطرته على مدينة أبو قوتة شمال غرب الجزيرة ومناطق بشرق النيل وحي كافور بمدينة بحري. وأفادت مصادر في الجيش بأنه بات يضيق الحصار على قوات الدعم السريع الموجودة في الخرطوم من نواحي الشمال الشرقي والشرقي والجنوب. وحول خبر اقتراب الجيش السوداني من العاصمة السودانية الخرطوم عقب سيطرته على منطقة المسعودية جنوب الخرطوم وقرب تشكيل حكومة الحرب التي أعلن عنها مؤخرا قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، نتوقف عند التقرير التالي.
معارك عسكرية عدة يخوضها الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع التي بدأت تنسحب في عدد من المناطق التي كانت تسيطر عليها، وأصبح تركيزها على قلب ولاية الخرطوم. لكن الحصار المحكم على الولاية من قبل الجيش السوداني عبر عدة محاور، خاصة بعد سيطرته على منطقة المسعودية القريبة من الخرطوم حسب الناطق الرسمي للجيش السوداني، حدا بالدعم السريع التركيز على مدينة الفاشر شمال دارفور بعد توجه معظم قواته نحوها، إلا أن المدينة ما زالت صامدة حتى اللحظة.
الآن التمرد يلفظ في أنفاسه الأخيرة، إذ أن هنالك هزائم متتالية حول الفاشر وفي كتم وفي مليط وفي مناطق أخرى من ولايات دارفور، وكذلك في كردفان حول مروابة والسميح وولاية جنوب كردفان. كل هذه الولايات هنالك تراجع لهذه القوات، وهي تفتقد إلى المقاتلين وتفتقد إلى الذخيرة وتفتقد إلى أي شكل من أشكال الدعم.
سياسيا، أثار خطاب الفريق الركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني لدى مخاطبته مؤخرا حشدا سياسيا أثار ردود أفعال متباينة، فخلاصة حديثه قيام انتخابات عقب الحرب وتعيين رئيس وزراء مدني وتشكيل حكومة تصريف أعمال أو حكومة حرب، بخلاف مغازلته لقوى الحرية والتغيير.
الآن في ظل هذه الحرب من الصعب جدا التكهن بمستقبل السودان، وصعب جدا الحديث عن الانتخابات. الانتخابات عندما نتحدث عن الانتخابات هنالك تهيئة الأجواء، هنالك تعديل في القوانين، هنالك العديد من المتطلبات التي تتوافر في الانتخابات.
ولأن الفريق البرهان سبق وأشار إلى ضرورة تغيير الأوضاع في البلاد تماما والاستفادة من دروس الحرب، فلربما يرغب في إشراك كافة ألوان الطيف السياسي في الحكم ولو بتعديل الوثيقة الدستورية. حديث الفريق عبد الفتاح البرهان عن إقامة انتخابات عقب انتهاء هذه الحرب وإقصاء المؤتمر الوطني المحلول والعودة عبر بوابة الانتخابات، كل هذا الحديث يحتاج إلى كثير من الوقت وكثير من الاستعدادات، خاصة وأن الأحزاب السياسية غير مهيئة لخوض أي انتخابات قادمة.
توغلت عدة دبابات مركبة إسرائيلية وجرافة عسكرية إلى أطراف بلدة عيت الشعب جنوب لبنان، حيث قامت برفع ساتر ترابي في المنطقة لتعود وتنسحب القوة الإسرائيلية من بعدها. كما توغلت دبابة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة يرون في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر عمليات التفجير في قرى حدودية والاعتداء على المواطنين الذين عادوا إلى بلداتهم الجنوبية. ومن المقرر أن تنتهي المهلة التي تم تمديدها لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان في 18 من الشهر الجاري. أكد البيان الختامي لمسيرات الذكرى انتصار الثورة الإسلامية على تجديد العهد مع أهداف مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل وقائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي، وشدد البيان على مواصلة السير على درب الشهداء الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الحق والعدالة، وفي مقدمتهم الحاج قاسم سليماني والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد إسماعيل هنية، مؤكدا أن الشعب الإيراني يعتبر القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة الإسلامية، ويؤكد دعمه لجبهة المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن، ويستنكر الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني والمخططات الأمريكية لتغيير خريطة المنطقة. ولفت البيان إلى رفض الشعب الإيراني التفاوض مع أمريكا الناكثة للعهود فيما حذر من الوقوع في فخ المؤامرات الأمريكية والغربية. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. الملايين يشاركون في مسيرات انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والرئيس بازشكيان يعتبر أن وحدة الشعب هي سر النجاح. خليل الحية يقول إن معركة طوفان الأقصى انطلقت لتكون مقدمة لتحرير فلسطين. الاحتلال يصعد من اعتداءاته في الضفة الغربية ويشن حملة اقتحامات في مدنها وبلداتها. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. لدماغ نقوم فداء ونصلي صلاة وفاء ونلبي دم الشهداء. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض. ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلون دماء صبروا الأرض. من جرح عدي سنقيم هنا الفرض. ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلون دماء صبوا الأرض. فارتفعتم شهداء ما سقطتم، ولكن إلى المجد كان الصعود. ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم أيها الأحبة الكرام في جولة أخرى. يسرنا أن تجمعنا بكم بين رحاب المكتبة الإيرانية، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة حافلة بالفائدة مع ما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعينا الأعزاء، قد يبدو كتاب الخواص واللحظات المصيرية لسماحة قائد الثورة السيد الخامنئي حفظه الله للوهلة الأولى كتابا يعالج موضوعا تاريخيا ودينيا فقط، لكنه في الحقيقة ومن خلال تعمقنا فيه كتاب لا يقتصر على حقبة زمنية دون أخرى، بل هو مرتبط بكل زمان. هذا ما يبينه قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي في الخطب التي جمعت من هذا الكتاب.
فمن خلال دراسة التاريخ لا سيما الإسلامي يتبين أمر مهم، وهو معرفة مصداقية شخصيات الخواص في اللحظة الحساسة التي قد تؤدي إلى انحراف مسيرة التاريخ أو استقامته. ولذلك فإن دراسة الحوادث التاريخية وأخذ العبرة والتجربة منها تأتي في مقدمة الأهمية، كي يتعرف الناس الواعون على وظائفهم وواجباتهم في المستقبل، ويأخذوا عبرة من تلك التجارب ويمنعوا تكرارها.
يقول سماحتي قائد الثورة السيد الخامنئي حفظه الله، ملقيا الضوء على ماهية الخواص ودورهم في المهام التي تقع على عاتقهم: بحثنا في مسألة الخواص يكون على الجانبين، الأول الجانب التاريخي للخواص والذي يشمل من هم الخواص وما هي أسماؤهم، والثاني ما يجب على الخواص القيام به في أي مرحلة من مراحل التاريخ، وبمعنى آخر الخواص الذين لا يخضعون في اللحظات المصيرية إلى قيود حب الدنيا.
نعم، ونظرا لما تمر به منطقتنا والعالم من أحداث سياسية كبرى تشي بتغيرات مصيرية ستحصل في النظام العالمي خلال المستقبل، فإن من المفيد العودة إلى هذا الكتاب مجددا والتركيز على ما بيّنه سماحة السيد القائد علي الخامنئي حفظه الله من مفاهيم وشروح.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين.
مستمعين الأطايب، هكذا يبحث كتاب الخواص واللحظات المصيرية بقلم سماحتي قائد الثورة السيد الخامنئي حفظه الله في القسم الأول من كلامه في معرفة الخواص الذين حددوا مسار التاريخ بمواقفهم السياسية في خضم أحداث صدر الإسلام، حيث برزت إلى الوجود مجموعة من الرجال الأوفياء للرسول صلى الله عليه وآله، وأصبحوا مصباح هداية للبشرية جمعاء. ومن هذه النخبة كان الأئمة المعصومون عليهم السلام وأصحابهم النجباء. وفي مقابل هذه النخبة كانت هناك مجموعة من الخواص ممن أعمى حب الدنيا قلوبهم، فتجاوزوا على مقدسات الإسلام والمسلمين، وكانوا من أسباب تخلف الأمة وانحطاطها.
فمن خلال دراسة التاريخ لا سيما الإسلامي يتبين أمر مهم، وهو معرفة مصداقية الخواص في اللحظات الحساسة والمصيرية التي قد تؤدي إلى انحراف مسيرة التاريخ أو استقامته. ولذلك فإن دراسة الحوادث التاريخية وأخذ العبرة والتجربة منها تأتي في مقدمة الأهمية، كي يتعرف الناس الواعون على وظائفهم وواجباتهم في المستقبل، ويأخذوا عبرة من تلك التجارب ويمنعوا تكرارها.
يناقش سماحتي قائد الثورة السيد الخامنئي حفظه الله أفعال الخواص مع تبعاتها لما لهم من خصوصية على العوام، خاصة في اللحظات المصيرية الحاسمة. فقد انطلق السيد الخامنئي في توضيح وشرح أهم الحوادث قبل وبعد عروج روح رسول الله وما جرى من بعده على أهل بيته الأطهار عليهم السلام.
يقول سماحة السيد القائد علي الخامنئي حفظه الله: في هذا المجال كل مجتمع يوجد فيه هذان النمطان من أنصار الحق، إذا كان الفريق الصالح منهما، أي الذين يستطيعون عند الحاجة الانتهاء من متاع الدنيا هم الكثر، فلن يقع في المجتمع ما وقع فيه على عهد الإمام الحسين عليه السلام، وكونوا على ثقة أن المستقبل سيكون مضمونا إلى الأبد. أما إذا كانوا قلة وكان ذلك الفريق من الخواص أي المناصرين للحق، ولكن في الوقت نفسه تنهار معنوياتهم أمام المغريات الدنيوية بما فيها من ثروة ودار وشهرة ومنصب وجاه، والذين يعرضون عن سبيل الله فيلتزمون الصمت حيثما يجب قول الحق حفاظا على أنفسهم.
بعدها تطرق سماحتي قائد الثورة السيد الخامنئي حفظه الله إلى ذكر مجموعة من الشخصيات التي مثلت الخواص في جانب الحق، ومجموعة أخرى مثلت الخواص في جانب الباطل. يستند السماحة قائد الثورة السيد الخامنئي حفظه الله في هذه المحاضرات إلى القرآن الكريم والسنة النبوية والأحاديث الشريفة، بالإضافة إلى تجاربه الشخصية ورؤية إيران للدين والثورة.
تتميز هذه المحاضرات بأسلوب سهل الفهم ومناسب لجمهور متنوع من القراء، وتحتوي على نصائح عملية ومعلومات قيمة للقراء الذين يبحثون عن التوجيه والإرشاد في حياتهم الدينية والسياسية.
ينقسم الكتاب إلى 5 فصول. الفصل الأول: خطاب السيد الخامنئي حفظه الله بجمع من قادة فرقة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، التي يعد الفريق محمد متوسليان والشهيد القائد محمد إبراهيم همة من أبرز قادتها خلال حرب الدفاع المقدس.
الفصل الثاني: الخواص ومسار الأمة. الفصل الثالث: خطاب سماحة السيد القائد علي الخامنئي حفظه الله في صلاة الجمعة التي أقيمت في العاصمة طهران في عام 1998. الفصل الرابع: أمثلة من خواص الحق. الفصل الخامس: أمثلة من خواص الباطل.
الكتاب مهم جدا، وبالخصوص للشباب، لما يحفل به هذا العصر من فتن وتشويه للحقائق. فقد أوضح سماحتي قائد الثورة السيد الخامنئي حفظه الله في الكتاب العديد من الحوادث الحساسة والمصيرية التي تركت أثرها فيما بعد على التاريخ الإسلامي وعلى واقع الأمة.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية، تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على ما عودتمونا عليه من حسن المتابعة.
حتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، لكم منا أطيب الأمان.
إلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الودود أبو زيد. موضوع البحث هو الدور السياسي للإمام زين العابدين عليه السلام.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أنا حديثي إن شاء الله سيكون حول الدور السياسي والاجتماعي للإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كيف بدأ الإمام عمله لكي يجد له مكانا في المجتمع ولكي يعرف المجتمع قيمته ومكانته؟ كان أكو عنصرين. العنصر الأول العمل على إعادة الروح الأخلاقية للأمة. طبعا هناك حالة من التمزق الأخلاقي، وكان المؤرخون ذكروا في هذه المرحلة، كل المؤرخين، كيف أن الأمويين حاولوا أن يحولوا المدينة المنورة ومكة المكرمة إلى مكانين مفرغين من القيمة الأخلاقية والإنسانية والإسلامية. فيذكر المؤرخون على سبيل المثال في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة يذكرون أنه بدأت دور الغناء تفتح في المدينة، وصار هناك تنشيط لعملية تعليم الغناء، وأصبح الغناء من الأمور التي لا تستنكر، ما يجد فيها شيء، يعني في أكثر من مركز الآن. في رواية حقيقة هي مؤلمة وهي مضحكة في نفس الوقت. تقول الرواية أنه كانت أكو مغنية في ذلك الوقت في المدينة كان لها شأن عظيم، قررت أن تخرج تلك المغنية من المدينة حتى تحج. مغنية تريد تحج، زين، طلعت إلى الحج. الرواية تقول فخرج معها مجموعة من قضاة المدينة يشيعوها إلى آخر المدينة. القضاة رايحين يشيعوها يودعوها، زين، مجموعة من القضاة. فأنت هذا يكفي، يعني هذا الوضع الذي الانحطاط الذي وصل وين؟ في أقدس بقعة بعد مكة المكرمة، وإذا بالأمويين أرادوا تفريغه من هذا المحتوى. في رواية تاريخية يذكرها الشيخ باقر شريف رحمه الله في كتابه في حياة الإمام السجاد سلام الله عليه، يقول أنه يوم من الأيام كانت هناك دعوة صارت بين رجل عراقي وبين شامي. يقول فجاء ذلك الرجل يتحاكم، أو جاء الرجلان يتحاكما إلى قاض من قضاة الأمويين، فجاب هذا الشامي جاء بشهود فطعن العراقي في شهادة أحدهما، في أحد الشاهدين، وقال أصلح الله القاضي، هذا الرجل أصلا مو عدل، هذا الشاهد أنا أطعن في عدالته. قال ولم تطعن في عدالته؟ شو مسوي؟ قال هذا يسمع الغناء، معروف بأنه يسمع الغناء، فما يمكن أن نقول أنه عادل. فالتفت إليه القاضي فقال يا ابن أخي ومن منا لا يسمع الغناء اليوم؟ تستغرب من هذا، منو منا ما يسمع؟ يعني هذه كانت حالة سائدة لا على مستوى عامة الناس. الأمويون وصلوا إلى هذه الدرجة، فالإمام عليه السلام التفت إلى هالناحية. هذا واحد. اثنين، جاء كما قلت إلى هذا البعد الاجتماعي، فرأى كيف أن الناس متفرقة عن مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، فأراد إعادة العمل الإسلامي إلى الساحة. صحيح أنه عند الإمام جهود علمية، لو رجعنا إلى التاريخ هناك كانت مجالس للإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يسأل فيها، وكانت له مجموعة من الطلبة، لكن مو هذه هي الحالة السائدة. لو تأملنا سنلاحظ أن الإمام بدأ بالعمل الاجتماعي، وهذا مهم جدا، أن هذا المجتمع البعيد عن معرفة أهل البيت، البعيد عن معرفة الدين، إذن يحتاج إلى ركيزتين. الركيزة الأولى، يحتاج المجتمع إلى من يؤصل فيه روح الأخلاق مرة أخرى، ولذلك جاءت أدعية الإمام صلوات الله وسلامه عليه بهذه الروعة في تلك الديباجة الرائعة التي كان يلقيها في كل يوم جمعة، كما يذكر بعض المؤرخين أنه كل يوم من أيام الجمعة كان يشير إلى مقطع، أو كان يذكر مقطعا من مقاطع ذلك تلك الأدعية الرائعة التي تعيد الأمة إلى وضعها الأخلاقي السابق. وفي المقابل في العمل الاجتماعي بدأ الإمام عليه السلام يتلمس آثار المحرومين والضعفاء، فكان معروفا، هذه من أكثر الأمور التي تذكر لعله وليست غريبة، وأكثر ما يذكره ربما أرباب المنبر في شخصية الإمام عليه السلام أنه كان إذا جن عليه الليل حمل جرابه على ظهره وغطى وجهه وصار يطرق أبواب الفقراء بابا بابا. هذا العمل الاجتماعي الرائع كان بحيث أنه وجدت جميع الطبقات المحرومة آثاره فيما يقوم به الإمام عليه السلام من عطاءات. هذان محوران رئيسيان قام بهما الإمام في داخل أوساط الأمة، ومع هذين المحورين في أهميتهما، ولكن ضمن هذين المحورين دورا سياسيا رائعا. الآن في كثير من الدراسات وللأسف يرون أن الإمام علي بن الحسين بعد واقعة كربلاء أصابته حالة ردة فعل مما رأى في أحداث كربلاء، فرأى أن ينزوي عن الساحة وأن يبتعد عن العمل السياسي وصار ما يتدخل في السياسة. إحنا ما عندنا إمام ما يتدخل في السياسة أصلا، هي الإمامة هي سياسة العباد. الآن لما تجوا إلى كتب العقائد أو الكتب الكلامية عند علماء السنة والشيعة يقولون الإمام رئاسة عامة لأمور الدنيا والدين، والإمام هو القائم بها. هذا التعريف الأكثر رواجا بين علماء المسلمين جميعا. شنو يعني قيام بشؤون الدنيا والدين؟ بعدين يجوا للقضايا السياسية يقولوا والله أنا لأنه مريت بتجربة قاسية اعذروني الشأن السياسي ما أتدخل فيه. الآن هذا التدخل كيف يكون؟ لازم تسأل. أما أن ننفي، وهذه للأسف تكررت عند باحثين كثر، منهم من السنة، منهم من الشيعة، منهم من غير المسلمين الذين كتبوا أطروحات كثيرة جامعية، رأى بعضهم أن علي بن الحسين أسس لحياة جديدة من الزهد والابتعاد عن الحقل السياسي، وأنه ترك الأمة تخوض في تجاربها المريرة مع الساسة ومع النظام وهو انزوى عن ذلك. هذا الكلام غير صحيح أبداً، لأنه السياسة والإمامة أمران لا يفترقان. السياسة من لب الإمامة. الإمام عليه السلام نحن نزور الأئمة ونعبر عنهم بأنهم ساسة العباد. الساسة ما هو؟ السائس في اللغة ما هو؟ السائس هو من يقوم على كل شيء بما يصلحه، أو القائم على الشيء بما يصلحه، ولذلك يقولون سائس الدواب، القائم عليها بما يصلحها. فساسة العباد يعني يقومون بما يصلح شأن العباد. هل يمكن أن نقول أن الجانب السياسي نبعده وهو ليس له علاقة بالناس ولا مساس له بحياة الناس؟ هذا أمر ما يمكن، يعني عقلا لا يمكن قبوله. لكن السؤال كما قلت ينبغي أن يطرح بطريقة أخرى، وهو كيف استطاع الإمام عليه السلام أن يؤدي الدور السياسي المناط به في خضم هذين الدورين الاجتماعي والسياسي. بدأ الإمام عليه السلام يطعم هذين الموقفين أو هذين الجانبين بوقفات سياسية رائعة. كيف؟ نجي للدعاء مثلا. الدعاء الإمام عليه السلام قلنا أن الهدف والجانب الأساسي فيه أنه أراد إعادة الروح الأخلاقية للأمة، لكن شوفوا هذا الدعاء ما كان خال من المحتوى الذي يعبر عن ضرورة معرفة الإمام والرجوع به. من الطريف جدا أن نتأمل أنه في الصحيفة السجادية الإمام عليه السلام عند أدعية لكل الأيام، تمام، لكن هناك أيام مشهودة. الأيام المشهودة التي يجتمع فيها المسلمون متى؟ طبعا عندنا يوم الجمعة، وعندنا يوم الفطر، وعندنا يوم عرفة. ارجعوا إلى أدعية الإمام عليه السلام في هذه الأيام الثلاثة العظيمة، على ماذا يركز الإمام؟ لو قرأنا بقراءة متأنية وواعية ستلاحظون أنه في هذه الأيام التي هي مجتمع الناس في الأيام المهمة كان الإمام يركز على قضية الإمامة. مثلا: اللهم إنك أيدت دينك في كل زمان وأوان، هذا في دعاء يوم عرفة، بإمام أقمته للناس علما وهاديا بعد أن وصلت حبلك بحبله. زين، الإمام عليه السلام في هذا المقام يذكر الأمة بقضية الإمامة. شوف شلون العمل السياسي طعم الإمام عليه السلام في هذه المواقف الأخلاقية. يوم الجمعة هناك عبارات أصرح، الآن أكو هذا الدعاء الذي يقرأ في يوم الجمعة ويوم الفطر موجود في الصحيفة السجادية، يقول الإمام عليه السلام: اللهم، في هذا الدعاء: اللهم إن هذا المقام، أي مقام؟ مقام الإمامة والخلافة، مقام قيادة الأمة. الإمام يقرأ هذه المقطوعة أمام الناس، أمام الخاص والعام. وين اللي يقول أن الإمام انزوى عن الساحة السياسية وترك الشأن السياسي؟ يقول: اللهم هذا، إن هذا المقام لخلفائك وأوليائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها. بصريح العبارة الإمام يتحدث عن انتهاك هذا الحق، عن سلب هذا الحق. من الذي انتهكها؟ ما كانت السلطة الأموية موجودة ومع ذلك الإمام يشير إلى انتهاك هذا الحق. اللهم إن هذا المقام لأوليائك وخلفائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها، يعني أضاعوها واستأخذوها قهرا وغصبا، وأنت المقدر لذلك، لا يغالب أمرك ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك. إلى أن يقول: اللهم لعن أولياءهم من الأولين والآخرين ومن رضي بفعالهم، يعني لعن هؤلاء الظالمين المستلبين لحق الإمامة ومن رضي بفعالهم وأشياعهم وأتباعهم. هذه كلها كلمات تنضح بالمشاركة الفعالة والإشارة الواضحة إلى الحق المستلب لأهل البيت سلام الله عليهم. في يوم الجمعة، في يوم عرفة، في يوم الفطر كان الإمام يشير إلى هذه الحقائق. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، سيما إمامنا السجاد زين العابدين. اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما علماء وشهداء الإسلام، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الودود أبو زيد، نسألكم الدعاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. قال عليه السلام: نحن النمرقة الوسطى، بها يلحق التالي، وإليها يرجع الغالي. وقال سلام الله عليه: لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. وقال عليه السلام: وقد توفي سهل بن حنيف الأنصاري بالكوفة بعد مرجعه معه من صفين، وكان أحب الناس إليه: لو أحبني جبل لتهافت. وقال عليه السلام: من أحبنا أهل البيت فليستعد للفقر جلبابا. وقال سلام الله عليه: لا مال أعود من العقل، ولا وحدة أوحش من العجب، ولا عقل كالتدبير، ولا كرم كالتقوى، ولا قرين كحسن الخلق، ولا ميراثك الأدب، ولا قائدك التوفيق، ولا تجارتك العمل الصالح، ولا ربحك الثواب، ولا ورعك الوقوف عند الشبهة، ولا زهدك الزهد في الحرام، ولا علمك التفكر، ولا عبادتك أداء الفرائض، ولا إيمانك الحياء والصبر، ولا حسبك التواضع، ولا شرفك العلم، ولا عزك الحلم، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة. وقال عليه السلام: إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله، ثم أساء رجل الظن برجل لم تظهر منه حوبة، فقد ظلم. وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله، فأحسن رجل الظن برجل فقد غرر. وقيل له عليه السلام: كيف نجدك يا أمير المؤمنين؟ فقال سلام الله عليه: كيف يكون حال من يفنى ببقائه ويسقم بصحته ويؤتى من مأمنه؟ وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: في كلماته القصار في نهج بلاغته. كم من مستدرج بالإحسان إليه ومغرور بالستر عليه ومفتون بحسن القول فيه. وما ابتلى الله أحدا بمثل الإملاء له. قال عليه السلام: هلك في رجلان، محب غال ومبغض قال. وقال: إضاعة الفرصة غصة. وقال عليه السلام: مثل الدنيا كمثل الحية لين مسها والسم الناقع في جوفها، يهوي إليها الغر الجاهل ويحذرها ذو اللب العاقل. وسئل عليه السلام عن قريش فقال: أما بنو مخزوم فريحانة قريش، نحب حديث رجالهم والنكاح في نسائهم، وأما بنو عبد شمس فأبعدها رأيا وأمنعها لما وراء ظهورها، وأما نحن فأبذل لما في أيدينا وأسمح عند الموت بنفوسنا، وهم أكثر وأمكر وأنكر، ونحن أفصح وأنصح وأصبح. وقال عليه السلام: شتان ما بين عملين، عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤونته ويبقى أجره. كان ذلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. نعم، من لا يجعل في جوفه، في داخله، في قلبه شيئا من القرآن، يعني بعبارة أخرى من لم يحفظ شيئا من كتاب الله فقلبه كالبيت الخرب. نتحدثنا في وصايا سابقة عن تلاوة القرآن، عن تعلم القرآن، عن النظر في القرآن، عن استماع القرآن، ونريد اليوم طبقا لوصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتحدث عن حفظ القرآن. وطبعا احنا نأكد على مسألة القرآن في مجموعة من هذه الوصايا، لأن القرآن ضائع فيما بيننا، لأنه مهجور فيما بيننا، لهذا نحن نحتاج إلى حملة كبيرة في المجتمع الإسلامي، حملة قرآنية، هبة قرآنية. على أي حال، نريد اليوم أن نتحدث عن حفظ القرآن وفضيلة حفظ القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هذا القلب، قلب الإنسان، جوف الإنسان، إذا ما فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. شايفين البيت الخرب اللي لما تدخله، أولا مترب، متداعي، تضيق فيه الأنفاس، ومظلم، لا ترى فيه شيئا. قلب الإنسان إذا ما فيه شيء من القرآن هو كالبيت الخرب، كالخربة. اللي يحيي القلب، اللي يعمر القلب، اللي ينور القلب هو القرآن الكريم، حتى ولو كان شيئا من القرآن. طبعا هالسؤال: اللي يحفظ كل القرآن هنيئا له، الذي يعي كل الكتاب وكل القرآن، الحقيقة يعني نعمة ليس فوقها نعمة. لكن إذا ما استطاع الإنسان أن يحفظ كل الكتاب، أن يحمل في قلبه كل القرآن، فعليه أن يحفظ ما يستطيع حفظه، حتى لا يكون قلبك خرب، حتى لا يكون قلبك مظلم، حتى لا يكون قلبك أسود. حاول أن تقرأ القرآن وتنور نفسك بالقرآن، يعني تحفظ شيء من القرآن حتى تنور نفسك بالقرآن، على أنه درجات يوم القيامة ترى على عدد آيات القرآن. ولهذا يقال للإنسان يوم القيامة: اقرأ ورقة. ورقة يعني فعل أمر من الرقي، اقرأ يعني وارتقي، فكلما قرأ آية ارتقى درجة في الجنة. فتجد ما حافظ آيات راح تقرأها يوم القيامة وراح ترتقي في الجنة. أكثر من هذا، الروايات الحقيقة اللي تتحدث عن حفظ القرآن وحمل القرآن، حفظ القرآن وارد أيضا في الروايات بحمل القرآن، وحفظت القرآن حملت القرآن. مثلا شوف الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة. عنه صلى الله عليه وآله: أشراف أمتي حملة القرآن. كذلك قال صلى الله عليه وآله: من جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أهل القرآن أهل الله وخاصته. النبي صلى الله عليه وآله يقول: حامل القرآن حامل راية الإسلام، من أكرمه فقد أكرم الله، ومن أهانه فعليه لعنة الله، إلى غير ذلك. حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله، الملبوسون بنور الله عز وجل. إذن حمل القرآن، حفظ القرآن له هذه الفضيلة. إذا ما يقدر الإنسان يجمع كل القرآن، عليه أن يحفظ ما يستطيع حفظه، ولو باليوم آية، ولو بالأسبوع آية، ولو في الشهر آية، لأن هذا القلب كما يقول نبينا: إذا ما في شيء من القرآن فهو كالبيت الخرب، كالخربة المتداعية. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. نسأله تعالى أن يوفقنا لحفظ كتابه، والحمد لله رب العالمين.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الملايين يشاركون في مسيرات انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والرئيس بازشكيان يعتبر أن وحدة الشعب هي سر النجاح. طهران تدين مخطط ترامب لتهجير سكان غزة وتدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم إزاءه. الاحتلال يصعد من اعتداءات في الضفة الغربية ويشن حملة اقتحامات في مدنها وبلداتها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. انطلقت صباح اليوم مسيرات جماهيرية حاشدة في جميع أرجاء إيران، وذلك إحياء للذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل.